الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة بعد المقدمة، وهي بعنوان حكم توليد الكفار، حكم توليد الكفار المحتلين بلاد المسلمين بعض المسلمين على بعض، حكم توليد الكفار المحتلين بلاد المسلمين بعض المسلمين على بعض. احتلوا مثلا احتلوا مصر، احتلوا الجزائر، احتلوا موريتانيا، فصار هؤلاء يولون بعض المسلمين على بعض، يجعل محافظا، يجعل وزيرا، يجعل كذا، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال كان أثناء رحلة الشيخ إلى الحج، وهو من كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، فأجبناه أن المؤمنين الذين تغلب عليهم الكفار انتبهوا لهذا السؤال، لهذا الجواب، لأنه جواب طويل وماتع. أن المؤمنين الذين تغلب عليهم الكفار باحتلال بلادهم إذا أمكنهم الانضمام إلى سلطان إسلامي وجب عليهم ذلك. إذا تغلب عليهم الكفار فأمكنهم الانضمام والهجرة إلى سلطان إسلامي وجب عليهم ذلك، ولم يجز لهم موالاة الكفار وأحرى تولية الكفار، لأن موالاة المسلمين الكفار مع القدرة على موالاة المسلمين تتضمن الفتنة والفساد الكبير بنص القرآن العظيم، وهو قوله تبارك وتعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد قال تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني احتلني هذا العدو وأنا عندي قدرة أنتمي ببلدي ودولتي إلى سلطان مسلم وأكون تابعا له ولست تابعا للكفار، هذا يتعين علي. فإن استولوا علي ومنعوني من إظهار الشعائر وفتنوني في ديني، فهنا وجبت الهجرة إلى بلد أقيم بها الشعائر وأظهر بها الشعائر، إظهار الشعائر، لأن المعتبر الإظهار وليس الإقامة فقط. فإذا احتلني عدو ومنعني من إظهار الدين لجمع ولا جماعات ولا كذا، هنا وجبت علي الهجرة. أو أنهم سيبيدون الناس ولا قدرة للناس على المقاومة واستطاعوا الهجرة إلى بلد أخرى فليهاجروا، ومن يهاجر في الأرض يجد مرغما كثيرا وسعة، يهاجر في سبيل الله يجد مرغما كثيرا وسعة. يبقى إذن عندنا حالات، حالة عندهم قدرة في الذين احتلهم عدوون، عندهم قدرة أن ينضموا بهذه البلد إلى سلطان آخر مسلم فيلزمهم ذلك. طب ما عندهم قدرة ويبقوا في البلد، ما عندهم قدرة لهذا وستولهم الكفار. إن خافوا من الكفار إبادتهم، إن منعهم الكفار من إظهار دينهم وجبت عليهم الهجرة عند الاستطاعة. طيب ما منعهم الكفار من إظهار الدين ولا كذا، يبقى تبقى في بلدك تتعلم وتنصح وتبين وتعد العدة لإجلاء هؤلاء الكفار. قال تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. وأما إن كان المسلمون الذين تغلب عن الكفار لا صريخ لهم من المسلمين يستنقذهم بضمهم إليه، فموالاة الكفار بالظاهر دون الباطن، موالاة ظاهرة يعني يكونوا في الظاهر موجودون معهم وعاملونهم معاملة ظاهرية لدفع ضررهم جائزة بنص القرآن. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ولهذا هناك موالاة جائزة وهناك موالاة محرمة وهناك تولي مكفر. ثاني، هناك موالاة وهناك تولي، والموالاة على قسمين: موالاة جائزة وموالاة محرمة. أما الموالاة الجائزة فكما ذكر هنا هو أن نتقي شرهم، شر هؤلاء الكفار، ففي الظاهر نعامل معاملة الظاهر وفقط، ومن ذلك الإحسان إلى والدين الكافرين أيضا. وهناك الموالاة المحرمة التي تجعلني أوافق على محرم فأكون معهم في فعل المحرم، لكن أنا لا أريد نصرة دينهم، وتعاون معهم تعاون محرما لكن ليس لأجل نصرة دينه. وهناك التولي، وهذا التولي مكفر. الأول جائز، الثاني محرم، الثالث هذا التولي مكفر، لأنه يكون لنصرة دينهم وإعلائهم على المسلمين من أجل الدين، هذا مكفر، يكون لنصرة الدين. التولي يكون لنصرة الدين، يكون لنصرة الدين وإعلاء دينهم على دين المسلمين. إذا عرفت هذا التفصيل عرفت ما يكون من الحكام إذا تعاملوا مع هؤلاء. فيتعامل الحاكم بموجب ضعف ليقي بلده من شر هؤلاء فأعطاهم بعض الأشياء وبعض المنح وبعض كذا، هذا جائز ليس محرما. وإن أعطاهم وهو غير محتاج إلى ذلك، عنده قدرة ولكن من باب كسب أمور وطمع وكذا، هذا محرم. ولكنه يبغض دينهم، هذا محرم. فإن تعامل معهم ووقف معهم من لأجل إظهار دينهم على دين المسلمين فهذا كافر. وأظن هذا ما يتوصل إليه الواحد إلا بإقامة الحجة على الحاكم. عرفتم يا أخواني؟ هذه صفعة قوية لأصحاب التكفير، صفعة قوية لأصحاب التكفير الذين يكفرون بمجرد زي وقت غنيم لك أصلا هذا الحاكم كافر، كافر. لأن الله يقول في سورة المائدة الآية رقم كذا: يا أيها الذين من اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أتعرف التولي؟ أتعرف الموالاة؟ أتعرف هذا؟ ثم يبقى إذن الحاكم بتاعك كافر لأنه ينادي مجلس الآن، يبقى كافر. تقول بس هذا لحاجة، نقول أيضا وكان هذا لحاجة، وما أدريك أنه ليس لحاجة. ولهذا يا أخواني كل أصحاب التكفير وهؤلاء والجهاد بدون ضوابط، هؤلاء ما يعرفون الأصول الشرعية، حال التكفير وحال الجهاد ووجوب الجهاد وكذا وكذا، ما يعرفون مثل هذه الأشياء أبدا، ولو تكلموا بالدليل لعرفوا. طيب، وطبعا ده كله دل عليه الأدلة. خذ على الأول حديث أسماء عند البخاري: إن أمي قدمت راغبة لي وهي مشركة، أفأصيلها؟ قال أصيلي. وصحهما في الدنيا معروفة. خذ على الثاني قصة حاط. وأما الثالثة لا خلاف فيه، هذا ما يحتاج إلى إظهار الدين، إلى أدلة، فكل أدلة القرآن عليه، وهي نصرة هؤلاء. حتى نصرة هؤلاء ولو لم تنصرهم، فإنك إذا أردت علو دين هؤلاء على دين المسلمين حتى ولو لم تنصرهم. ولهذا جعله شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في النواقض، قال: نعم. وللعلم طبعا يا اخوان ان بعض اهل العلم يستعمل التولي والمولى بمعنى واحد، ولكن يفرق في المعنى. هو بيقول ما فيش يعني فرق في اللفظ، لكن يفرق معنى. يعني فيقول مثلا يقول المولى ان كانت بمحرف محرمة، والموالاة إن كانت لأجل إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام فهي مكفرة. يعني الحكم واحد، يعني الحكم واحد، فيكون هنا نزاع نزاعا لفظيا. لكن اللي عليه أئمة الدعوة وعليه مشايخنا أيضا هو التفريق بين التولي والموالاة. طيب، يقول: وكذلك توليتهم بعض المسلمين على بعض في الجاري على أصل مذهب مالك ومن وفقه من أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت بشرعنا إلا لدليل يقتضي النسخ وإيضاح ذلك، أن نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب التولية من مالك مصر، وإن عقدت له منه وهو كافر. لكن يعني ما نقول طلب، يعني طلب بعد عرض، لما قال: هناك اليوم الذي مكنا امين قال جعلنا على خزائن الارض، فكنت وليا بعد بعد عرضه لهم. ليه بقى يا اخواني هذه النقطة؟ لأن العرض يقتضي أنه يتصرف كيفما شاء، لا دقج عنه على خزائن الأرض، يعني يتصرف كيفما شاء، بخلاف أنه يسعى. فالغالب في من سعى ليتولى أنه يكون على شرط مين؟ على شرط من يوليه. ولهذا مثلا لو جاءتنا الدولة الآن وهي تحكم بالديمقراطية وقالت تعالى نوليك محافظة كفر الشيخ، تكون محافظة، قلت لكن بشرط اجعلنا على خزائن ايه كفر الشيخ، افعل فيها كده، مش هيقول لي ماشي. جائز ولا غير جائز؟ جائز. ولي الان حجه في شرعنا وحجه في نبي الله يوسف. في شرعنا من باب تخفيف الضرر، من باب تحقيق المصالح، انا الان اول حاجه هاجد كفر الشيخ، جميع المقابر القبور اللي في المسجد سازيلها فورا اليوم التالي اللي ممكن يعزلوني اليوم الثالث. فأول حاجة عشان ألحق بسرعة، أول شيء هدم هذه القبور وتنقية المساجد منها، خلاص. وبعدين بعد ذلك جمع كل أهل البدع، وطبعا أعرفهم، أعرفهم طبعا، فأجمعهم جميعا، خلاص، ونقيم الحجة. فمن تاب ورجع وناب خلاص، وإلا فإنه منهم المضروب بالسياط، ومنهم المقتول بالسيف، ومنهم المنفي، ومنهم المسجون، على حسب إيه الأمر هذا. وبعد ذلك بقى نشوف إيه، نوزع بقى الأموال، نوزع الأشياء كيف، هذه أمور بقى سهلة، نرصف الطرق، نسيب الطرق، هذه أمور على حسب ما نستطيع. لكن الحق أول شيء هدم القبور، ثاني شيء جمع المبتدع، يبقى هذا جائز، هذا جائز. ما يقال بقى انت متولي بحكومه ديمقراطيه كيف تقر ما كنت تنكر؟ لا، احنا ايه اللي انكرناه وايه اللي اقررناه الان؟ انا ما اعمل بالديمقراطيه، انا انكر عليك العمل بالديمقراطيه، لكن انا اعمل بالديمقراطيه؟ لا، انا ما اعمل بالديمقراطيه، انا قلت اجعلنا على خزائن الارض وهو قد جعلنا على ذلك. انا اعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، اعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، ما اعمل بالديمقراطيه. يبقى لا تعارض، نعم. وانعقدت له يعني ليوسف عليه السلام منه وهو كافر، كما قال تعالى حكاية عنه، قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم، هذا عقد انعقدت له. فلو كانت التولية من يد الكافر المتغلب حراما غير منعقدة لما طلبها هذا النبي الكريم، هو يعرف الجائز والممنوع. ما طلبها هذا النبي الكريم ابن الكريم من يد الكافر، ولما انعقدت له منه ويوسف من الرسل الذين ذكره الله تعالى في سورة الأنعام بقوله ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، حيث قال بعد ذكرهم عليه وعليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم أمر لنا، لأن الخطاب الخاص بالنبي، اسمع خذ هذه قاعدة أصولية، لأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة من جهة الحكم لأنه قدوتهم، إلا ما ثبت فيه الخاصية بدليل. يعني مش نقول الأصل خصوصية النبي إلا ما ورد من دليل للعموم، نقول لا، الأصل العموم إلا ما ورد من دليل للتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، كما إنه الأصل للرجال إلا ما ورد ما يخص النساء. طيب، على ما ذهب لي أكثر المالكية وهو ظاهر قول مالك، وقد احتج رحمه الله على أن ردة الزوجة مزيلة للعصمة بخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى لئن أشركت لحبطن عملك. طب ما هو ده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بس ليس المراد النبي، هو وجه بالخطاب لكن الحكم عام للايه؟ يبقى لئن اشركت يا محمد، لئن اشرك غيرك لا يحبطن عمل. وبالتالي الزوجه لما ارتدت حبط عملها، وبالتالي ازيلت الايه؟ العصمه. واستدل بهذا بدليل للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على ان الامر عام للنبي وللامه الا ما ورد من دليل يدل على الخصوص. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من ذهب إلى أن نفس التخير طلاق بقولها خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فاخترنا، فلم يعد أو يعد ذلك طلاقا، مع أنه ورد في خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزوجك إن كنتن، لكن عممت. النبي خير ولم يعتبر طلاقا، وأيضا الرجل إذا خير زوجته قال لها والله يا بنت الحلال روحي لأبوك وشوفي أمرك، عايز أنا طلاقك طلاقك، مش عاوز أنا طلاقك مش هطلاقك، فهل يعتبر هذا طلاق؟ لا ما يعتبر طلاق. طيب قال اطلقني، قال أنت طالق. كذلك الوحد بالطلاق لا يعتبر طلاق، لو فعلت كذا ها طلقك، سأطلقك إن فعلت كذا، سأطلقك، هذا وعد بالطلاق. فإذا لم يطلق لا يلزمه الطلاق. ومثال ما ثبتت به الخاصية تزويج تسع، وأيضا فقال تعالى خرصت لك من دون المؤمنين. وقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهم الله ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة ظاهرا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا. والصحيح في أصول الشافعية أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة من جهة الحكم الخصوصي لخصوص الصيغة به صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن كون أمر القدوة أمرا لأتباعه عرفا بأنه فيما يتوقف الأمر به على المشاركة. قال مقيده، مقيد هذه الرحلة عفى الله عنه، الدليل من القرآن العظيم ظاهر للجاري على أصول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، إنه إيه؟ أن الأمر للنبي أمر لنا ما لم يرد تخصيص. هنا بقى يبدأ في المبحث. طيب رحم الله الجميع ورضي الله عنهم، دون شوف على أصول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، دون الجاري على أصول الإمام الشافعي، وليس هذا انتقاصا له، فرحم الله الجميع ورضي عنهم وأرضاهم. البعض يظن انه لما تقول خلاف الشافعي الشافعي اخطأ، مهما تقول بقى رحمه الله ومهما تقول الشافعي للدنيا كالشمس لها كذا، مهما تقول لك لا 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 انت ترد عليه وتقول لي امام، كيف يكون اماما اصلا واخطأ؟ كيف يكون اماما واخطأ؟ دال على ان خطابه صلى الله عليه وسلم يتناول امته من جهه الحكم لا الداء، إلا بدليل على الخصوص، وذلك كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فلو كانت الأمة غير داخلة تحت قوله يا الأمة غير داخلة، فلو كانت الأمة غير داخلة تحت قوله يا أيها النبي لما أتى تعالى بصيغة الجمع في قوله طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم، ومقتضى السياق يكون إيه يا إخواني؟ إذا طلقت، أو يا أيها الذين آمنوا إذا طلقت. طيب يبقى، طب لماذا هذا؟ طالما الحكم عام يبقى يا أيها الذين آمنوا، والنبي يدخل في هذا بلا خلاف إذا طلقت، أو يمكن أن يقال يا أيها النبي إذا طلقت. لماذا يا أيها النبي إذا طلقتم؟ إيه؟ وأيضا أفراد الأمة قد يطلق الواحد وقد يمسك. طيب ما هو برضو ورد آيات كثيرة فيها الإفراد ويكون نفس الحكم. ماشي بس ليه؟ نعم العلماء قالوا هنا هذا لبيان عظمة أحكام الطلاق، فلهذا وجه النبي بها خطابا وإن عم الحكم الأمة، لكن لشرف هذه الأحكام لعظمة أحكام الطلاق كانت المجابة الخطاب له، فالعظيم يناسبه العظيم يا أيها النبي إذا طلقت، فلعظمة هذه الأحكام كان المخاطب النبي، وإن عم الحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذه الأحكام، لعظمة هذه الأحكام وأهميتها كان المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي قوله فطلقوهن، وفي قوله واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون، ولا قال طلقت النساء بالإفراد فيه وفيما بعده، وكذلك قوله تعالى في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلو لم تدخل الأمة تحت قوله يا أيها النبي اتق الله لما قال تعالى بما تعملون بصيغة إيه؟ الجمع الدل على خطاب الجميع، ولا قال تعمل بالإفراد ونظره يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وكذلك قوله تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فإن قوله تعالى منيبين حال من الفاعل المستتر الخاص به صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى فأقم وجهك. يا سلام، فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي لما قال تعالى منيبين بصيغة الجمع، يعني فأقم وجهك للدين إيه؟ حنيفا. أقم هنا الخطاب لمين؟ للنبي. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لكلمات الله. ها؟ ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ها؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. منيبين، الأصل يبقى منيب، منيبين، فجعل منيبين حال، حال من إيه؟ حال من الضمير المستتر فأقم، فأقم أنت. ولما كان هذا الحال وهو الإنابة ليس خاصا برسول الله بل هو عام للأمة جميعا، فليست الإنابة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحال قد يكون حال من فاعل وقد يكون حال من مفعول. نعم. وكقوله وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، يا الله رحم الله الشنقيط رحم الله، وقال في مراق السعود وما به، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، أي عام للأمة في المذهب السني. ومن أدلة المالكية على أن شرع من قبلنا شرع لنا، يبقى خلصنا هذه القاعدة إن شاء الله، يبقى الخطاب للنبي خطاب لمين؟ نعم، خطاب الأم، إلا أن يرد دليل على التخصيص. طيب، ها واحد يجيب دليل، هل دليلا؟ فأقم وجهك، جبت الأقرب يعني إن منيبنا معناه حال من إيه؟ من مفرد. طيب أيضا قد فرض يا أيها النبي المتحرم قد فرض الله لكم، ها ومثله، ها غفار، تحرك على غفار، ما أبوك بعتك تعمل إيه يا غفار؟ ها أيوة، ها وجه الاستشهاد هنا إيه؟ مع أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ها ها يا أيها النبي إذا طلقت، ها نعم وهكذا. طيب، ومن أدلة الملكية على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يثبت بشرعنا نسخه، قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم، الآية والموجود منهم عند نزولها هو وحده صلى الله عليه وسلم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، مع أن من اللي وقت نزول الآية موجود؟ من هو الذي كان موجود وقت نزول الآية؟ النبي. طيب، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيف أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. طب واحد يقول ألا هو النبي هنا إن أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون، وهو هنا يقول والموجود عند نزولها النبي، هو النبي كان يحكم بالتوراة والإنجيل؟ ها لم يحكم، وما الأيديا؟ هنا يدخل فيه اللي هو مسألة شرع من قبل شرع لنا إذا جاء في شرعنا، أن يحكم بشرعنا الذي فيه من شرع من قبلنا في التوراة والإنجيل ما كان، وإلا استقلالا لا يحكم التوراة والإنجيل، وإنما بما جاء في شرعنا مما هو في التوراة والإنجيل فيدخل في الآية. تمام. فأخذ الأحكام من القصة التي قص الله علينا في كتابه العزيز عن الأمم الماضية ورسلهم عليه الصلاة والسلام، هو مشهور، فأخذ الأحكام من القصة التي قص الله علينا في كتابه العزيز عن الأمم الماضية ورسلهم عليه الصلاة والسلام هو مشهور مذهب مالك، كما ذكره القرطبي في تفسير سورة القصص وقال في مراق السعود، وهو والأمة بعد كلف إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. ومعنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مكلفون بما ورد في شرعهم من شرع من قبلهم إلا لدليل على النسخ. وقيل لا يكلفون به بناء على أن شرع من قبلنا ثابت بشرعنا، ليس شرعا لنا إلا لنص أنه شرع لنا، لا يكلفون به بناء على أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا لنص أنه شرع لنا. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن الآيات المذكورة لا دليل فيها للمالكية ومن وافقهم، لأن المراد بالهدى هنا فبهداهم اقتده، والمراد بالدين فيه شرع لكم من الدين، وأمثال ذلك إنما هو التوحيد لا الفروع. فالآيات المذكورة عنده في الأصول فقط، يعني الإمام مالك استدل بالإيه؟ بالآيات الواردة في الأصول، ونحن لا ننازع في ذلك إذ دين واحد. فهي كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم استدل على أن المراد بهذه الآية الأصول التي توحد الله عز وجل في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته دون الفروع، بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، وقوله تبارك وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. إيه؟ يعني لأب واحد يعني. نعم. يعني أن المقصود عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسوله عليهم الصلاة والسلام، كما يدل عليه قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال مقيد هذه الرحلة عفى الله عنه الذي يظهر من هذا الخلاف أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعا لنا من حيث وروده في شرعنا لا من حيث كونه كان شرعا لمن قبلنا، لأن الله أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا. والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه ليكون منهم، ونغتنم الموجب الذي نجى بسببه نجون منهم. وقد قال تعالى لقد كان في قصهم عبارات لأولي الألباب، والآيات الدالة على الإعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدا، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكقوله وإنها لبسبيل مقيم وإنهما لبإمام مبين أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقول الشافعية في الآيات المتقدمة أنها في خصوص التوحيد دون الفروع غير مسلم، لأن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس حملها على ما يتناول الفروع مع الأصول رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة الصاد ما لفظه حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعب عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في الصاد فقال سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وكان ابن عباس يسجد فيها. يبقى اعتبر ايه؟ شرع من قبلنا. طيب والله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فسجد بآياتنا اتباعا له. طيب قال حدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أو ما تقرأ ومن ذرية داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن وأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام البخاري. ولا يخفى أن سجود التلاوة فرع، فجعل ابن عباس في هذا الحديث المرفوع الاقتداء في قوله فبهداه مقتده يتناول سجود التلاوة، يدل على عدم التخصيص بالأصول التي هي التوحيد دون الفروع. ويؤيد هذا ذمه تعالى المعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصن في قوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من كتابه يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لأن المراد بكتاب الله هنا التوراة، وذمه المعرض عما فيه يقتضي الثناء على من عمل بما فيه مما ثبت بهذا الشرع الطاهر، لأنها نزلت في يهودية ويهودي زنيا بعد الإحصار، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر اليهود الرجم، فذمهم الله تعالى على إعراضهم عما في التوراة بقوله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ولم يزل علماء هذه الأمة يستدلون على الأحكام بما ورد في القصص الماضية، فقد استدل الملكية وغيرهم على إقامة القرينة الظاهرة مقام البينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، بقوله تعالى في قصة يوسف وشهد شهيد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فجعل شاهد يوسف أو فجعل شاهد يوسف شق القميص من دبر قرينة قائمة المقام البينة على صدقه وكذبها، لأنه يدل على إدباره عنها وإقبالها عليه. تمسك بما يلي الدبر من قميصه، أو تمسك بما يلي الدبر من قميصه، وذكر الله قصته من غير اعتراض عنها في ذلك يقتضي أنه عمل حسن موافق للشرع. وقد أخذوا إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من قوله تبارك وتعالى في قصة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، فإخوة يوسف لما جعلوه في غيابات الجب جعلوا دم سخلة على قميصه ليكون تلطيخ قميصه بالدم قرينة لهم على صدقهم في أنه أكله الذئب، فأبطلها نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص. يعني كيف أنه إيه؟ هما جعلوا الدم، انتبه لهذه فائدة، خلينا نقولها بعد الأذان. بعد الأذان عشان نخلص هذه الرسالة إن شاء الله قبل الأذان، بعد الأذان إن شاء الله. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال بأن هذا إنما يكون في الأصول فقط لا في الفروع، فرد عليه بأنه قد ثبت أنه في الفروع وفي الأصول. من ذلك ذكر ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سجدة صاد، واستدل على ذلك وهي لداود عليه السلام، استدل على ذلك بأن بقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، وأيضا استدلوا بأن العلماء ما زالوا يستدلون على الأحكام بما ورد في قصص الأمم الماضية كالعمل بالقرائن وأنها تقوم مقام البينة ما لم تعرضها قرينة أقوى، واستدل على ذلك بقصة شاهد يوسف. وأيضا قال وقد أخذوا إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من قوله تعالى في قصة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، فإخوة يوسف لما جعلوه في غيابات الجب جعلوا دم سخلة على قميصه أو سخلة ليكون يعني شاه صغيرة يعني شاه لما ليكون تلطيخ قميصه بالدم قرينة لهم على صدقهم في أنه أكله الذئب، فأبطلها نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص، فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه، فهنا أخذ إبطال القرينة بقرينة أقوى منها. قد يكون هناك قرينة كدم الدم الذي جعلوه على القميص، هذا قرينة، ولكن هناك قرينة أقوى وهي عدم شق القميص، دل هذا على الكذب. كما قالت على حكاية عنهم وعنهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. واستدلوا لجواز طول مدة الإجارة بقوله في معاملة يوسف وشعيب عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. واستدلوا على ضمان الغرم، طبعا مدة الإجارة طول مدة الإجارة 2، 10، 15، طالما أنه المدة حددت. أما الإجار المطلق المفتوح فهذا خلاف الشرع لما ترتب عليه من أحكام تضر بالمالك. واستدلوا على ضمان الغرم بقوله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم بضمان الغرم، فمن ضمن شيئا، من ضمن دينا فإنه يغرمه إذا لم يسدد صاحب الدين هذا. واستدل بعض الشافعية على ضمان الوجه بقول الله تعالى حكاية عن يعقوب: بل أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. واستدل المالكية على أن التلوم في الخصومة بعد انقضاء الآجال 3 أيام بقوله تبارك وتعالى في قصة صالح: تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال ابن عاصم في تحفته: 3 وأصله تمتع. واستدلوا بوجوب الإعذار بقوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد: لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني. واستدلوا لكرامات الأولياء بقوله تعالى في قصة مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وذكر المواقف في شرح المختصر خليل ابن إسحاق المالكي عند قوله في باب القضاء: إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا. ما يفيد انعقاد ولاية الكفار المتغلبين، تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم. طبعا هو تكلم في مبحث شرع من قبلنا شرع لنا، قبلها تكلم في قاعدة ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في القرآن خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يكون خاصا للرسول أو عام للأمة؟ يكون عام للأمة إلا ما ورد من دليل على التخصيص. ثم انتقل إلى قاعدة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ فما حاصل هذا؟ ذكر قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي. قول الإمام مالك أنه شرع إيه؟ لنا، ما لم يرد ما ينسخه. وقولة الشافعي أنه ليس شرع لنا إلا ما ورد الدليل به. وما استدل به مالك رحمه الله تعالى إنما هو في الأصول ليس في الفروع. والشنقيطي رد عليه ذلك بثبوت ذلك في الفروع والأصول. والحاصل في هذه المسألة شرع من قبلنا شرع لنا أو كذا، يعني الحاصل فيها بسيط جدا، وهو أنه أصلا سواء قلنا بين شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ورد نسخه، أو هو ليس لنا إلا ما ورد إثباته في شرعنا، فالشاهد أن العمل يكون بشريعتنا، الشاهد أن العمل يكون بما أقرته الشريعة أو ندبت إليه الشريعة أو فيما لم تنسخه الشريعة، فيكون العائد إلى ماذا؟ إلى تقرير شريعتنا في ذلك، إلى تقرير الشريعة في ذلك. فما قرته شريعتنا فإننا نعمل به من دين أهل الكتاب إن أمرت به أو إن نهت عنه. نعم، هيبقى بس خلاف فيه، لأن طبعا عبارة شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ورد النسخ هيبقى شرع من قبلنا بالنسبة لنا أوسع، أوسع من إيه؟ من ليس شرعا لنا إلا ما ورد به الدليل، ليس شرعا لنا إلا ما ورد به الدليل، لأن هنقتصر فقط على النص الذي ورد في الشرع. لكن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا ما ورد النسخ هيبقى الأصل أنه شرع لنا. إذا كل ما لم يرد عنه نهي فهو شرع لنا إيه؟ فإنه شرع لنا، هيبقى أوسع، هيكون هنا إيه؟ هيكون هنا أوسع الأمر في ذلك أوسع. نعم. ما هو ده اللي قاله الإمام مالك، ما هو بيقول شرع من قبلنا إلا ما ورد من نسخ، يعني إلا ما ورد من دليل في شرعنا. يقول لا، الكلام الإمام الشافعي العكس، أنه ليس شرعا إلا ما ورد الدليل به. فطبعا على قاعدة الإمام مالك بتكون أوسع من قاعدة الإمام الشافعي، يكون المعمول به من شريعة من قبلنا أوسع. واستدل على ذلك الشنقيطي بأنه ما ذكر الله من قصص الماضين وكذا، إنما هو العبرة والإتعاظ. ولهذا جرى عمل الفقهاء، جرى عمل الفقهاء من الاستدلال في باب الأحكام بما كان من بشرع من كان قبلنا أو بما جرى على أيدي من كان قبلنا كما ذكر لك هذا. طيب، وبالتالي انتقل إلى المسألة، وهي مسألة تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم. قال وفي البناني في حاشية على شرح العبد الباقي الزرقاني مختصر خليل عند قول الباغية: فرقة خالفت الإمام، ما يفيد ما ذكرنا، ووجهه ظاهر جدا، لأنه إن لم يال القضاء مسلم وليه كافر. وقد تكرر عند علماء الأصول أن ارتكاب أخف الضرين واجب، قال في مراق السعود: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، وارتكب الأخف من ضرين، أخف من ضرين يعني، وخيرا يعني أنت مخير لدى استوى هذين، يعني إذا استوى الضرر واستوى المصلحة فأنت مخير أن تعمل أو لا تعمل. ومعلوم أن ولاية المسلم ولو من جهة الكفار أحسن من ولاية الكافر نفسه، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. وتحرير المقام في المسألة أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات: في حالة منها يكون شرعا لنا بلا خلاف، وفي حالة يكون غير شرع لنا بلا خلاف، وفي حالة يختلف فيه. أما الحالة التي يكون فيها شرعا لنا بلا خلاف فهي فيما جاءنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالخصاص، فنبين لنا أنه كان شرعا لبني إسرائيل في قوله كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبين لنا أنه شرع لنا في قوله كتب عليكم القصاص في القتل. طيب، يبقى هذه حالة بلا خلاف أنها ثبتت أنها شرع من قبلنا وثبتت أنها شرع لنا، يبقى هذه لا خلاف فيها أنها شرع، يكون شرع بني إسرائيل شرع لنا في ذلك. ليه؟ لأنه ثبت من شرعنا. وأما الحالة التي يكون فيها غير شرع لنا بلا خلاف فهي فيما جاءنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وبين لنا أنه ليس بشرع لنا، وقد كان شرعا لمن قبلنا، ككون بعض المذنبين لا توبة له إلا بتقديم نفسه للقتل، كما في قوله تعالى: فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم، ولقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ولقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال تعالى: لأن النبي أخبر أنه قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم. يعني كان التائب من قبل يقدم نفسه للإيه؟ للقتل. إنما في شريعتنا يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل فيقبل له عز وجل توبته. يبقى هنا لا خلاف أيضا أن شرعهم ليس شرعا لنا إذا ثبت في شرعنا ما يرده. هتبقى حالة ثالثة اللي هي يبقى أنه ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شريعتنا، لا الاعتبار ولا الإلغاء. ماذا نصنع؟ أهو شرع لنا وهذا قول مالك، أو ليس شرعا لنا وهذا قول الشافعي. واضح يا إخواني؟ وما عرف بالإسرائيليات أنه كان شرعا لنا ولم يثبت بشرعنا فليس شرعا لنا قولا واحدا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق الإسرائيليات وتكذيبها، والحال التي فيها الخلاف هي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم ينص لنا أنه من شرعنا ولا أنه ليس منه. وقد قدمت لك تحقيق المقام والاختلاف فيه، اللي هو يبقى اللي هو أنه رجح أنه شرع لنا، رجح قول الإمام مالك أنه شرع إيه؟ أنه شرع لنا. يبقى إذن ما خلاصة هذه القاعدة؟ شرع من قبلنا شرع لنا. ها يلا نريد واحدا ما قال، ما تكلم من قبل، نريد واحدا ما تكلم. فليقل خيرا. قول يا سيدي. ها ماشي. احنا عندنا ثلاث حالات، هو لخص لك القاعدة في أحوال ثلاثة. الأولى شرع لنا بلا خلاف، الثانية ليس شرعا لنا بلا خلاف، الثالثة مختلف فيه. شرع لنا بلا خلاف وهي إنه إيه؟ إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا وشرع لنا. طب ليس شرعا لنا بلا خلاف، إذا ثبت أنه شرع لهم ونافته الشريعة عنه، ثبت أنه شرعنا بخلاف. ثالثة ما ثبت شرعا لهم ولم يرد في شرعنا اعتباره ولا إلغاؤه، فاختلف فيه أهل العلم. أما مالك فذهب إلى أنه شرع لنا، وأما الشافعي فذهب إلى أنه ليس شرعا لنا إلا ما ورد من أصول اتفق عليه الأنبياء. ورجح الشنقيطي أنه شرع إيه؟ أنه شرع لنا طالما أن الشارع ما رده. نعم. فإيه؟ لا لا دي خارج، دي خارج خارج يعني خارج محل البحث. الإسرائيليات ليست شرعا أصلا، الإسرائيليات ليست شرعا. نعم. على إيه؟ الحالة الثانية؟ الثالثة أنه ثبت من شرع منه ولم يرد اعتبار ولا إلغاء، هذا هيبنى على الأصل. يعني كل ما ورد في عندهم في التوراة وفي الإنجيل وكذا، والشرع عندنا ما أمر به ولا نهى عنه، كل بقى ما ورد كل ما عدا ذلك. نعم. مما سألون عنه صلاة الجمعة. طيب هذه خلاص انتهت، بعد أن نكون قد فرغنا من هذه الرسالة وهي حكم تولي أو تولية الكفار بعض المسلمين إذا تم احتلال الكفار للمسلمين، وعرفنا القاعدة في ذلك وهي أنه لا بأس بذلك، وهذا من باب ارتكاف أخف الضررين، من باب أخف الضررين، لأن تولية المسلم على المسلم أخف من تولية الكافر على المسلم، وإن كانت تولية المسلم على المسلم جاءت من قبل من؟ من قبل الكفار. وحال الاختيار غير حال الاضطرار. هل يملك المسلم ألا هل يملك المسلم أن يخالف الكافر في هذا؟ ما يملك، يعني ما يملك أنه يخالفه ثم يتولى هو، ما يملك. فهذه الولاية ولاية الكفار هنا إذا تولوا وتغلبوا على بلاد المسلمين ثم ولوا بعض المسلمين على بعض أنه لا بأس بذلك، وليس هناك ما يرده من الإيه؟ من النصوص. واستدل على ذلك بقصة يوسف، ثم تفرع عن ذلك البحث في مسألة شرع من قبلنا شرع إيه؟ شرع لنا. فاستدل بقصة يوسف على أنه عقد تولية يوسف من كافر كان عقدا صحيحا، ولهذا ترتبت عليه آثاره. والله تعالى أعلى وأعلم.